أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
الكلام في تطبيق القواعد الرجالية والكليات الرجالية التي أخذناها سابقا على الروايات، ومحاولة معرفة الرواية الصحيحة من الرواية الضعيفة وفق الموازين التي مرت علينا سابقا. نبدأ ببضع روايات، نأخذ اليوم روايتين. الرواية الأولى الرواية 18452، في الرواية الأولى الباب الثاني من أبواب الوقوف بالمشعر، الرواية الأولى الباب الثاني من أبواب الوقوف بالمشعر، الرواية الأولى. احنا نريد نبدأ بسند للشيخ الكليني، بسندين للشيخ الكليني، يعني السندين الذين سنأخذهما هذا اليوم للشيخ الكليني رحمة الله عليه، لعلة يعني حتى نستغني عن ذكر المشيخة في هذا الدرس، حتى نتدرج يعني بالتدرج نحتاج إلى هذا الأسلوب. هذه الرواية هي الرواية الأولى من الباب الثاني من أبواب الوقوف بالمشعر. السند هكذا: محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية لمعرفة أن هذه الرواية رواية معتبرة أم لا، لابد من المرور على ستة أشخاص وقعوا في السند، ستة أشخاص وقعوا في السند. وعليكم السلام ورحمة الله. هؤلاء الستة أشخاص هم بحسب الترتيب: محمد بن يعقوب الكليني واحد، عدة من أصحابنا اثنين، ثلاثة أحمد بن محمد، أربعة الحسين بن سعيد، خمسة النضر بن سويد، ستة عبد الله بن سنان. هؤلاء الستة لابد من النظر في وثاقتهم وعدمها. خب الكليني، محمد بن يعقوب الكليني ترجمناه سابقا في ضمن، يعني لن أتوقف معه لوضوح وثاقة الشيخ الكليني وتصريح الشيخ النجاشي رحمة الله عليه بأنه أوثق أصحابنا وأثبتهم. خب المورد الثاني العدة، عدة من أصحابنا، عدة من أصحابنا، الكليني يروي عن عدة من أصحابنا. تقدم الكلام حول هذه العدة في الفوائد التي تكلمنا عنها في خاتمة الكتاب، الفائدة الأولى الثانية الصور، الفائدة الثانية من فوائد الكتاب كانت حول عدة الشيخ الكليني، وذكرنا هناك أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم لا يتوقفون بتاتا في ماذا؟ في وثاقة العدة، وإن كان هناك خلاف بينهم في وجه في توجيه توثيق العدة، فهناك من يعتمد على عبارة النجاشي والعلامة رحمة الله عليهما، وهناك من يعتمد على الاطمئنان بوثاقة مشايخ النجاشي إذا أكثر الرواية عنهم، وهؤلاء ممن أكثر الرواية عنهم، وهناك من يعتمد على ماذا؟ من يعتمد على أن العدة تحتوي على أكثر من شخص مثلا. على أي حال عدة وجوه ذكرناها فيما سبق، فلا حاجة لتكرارها مرة أخرى. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول أو السند، سند الشيخ الكليني قلنا الأول الشيخ الكليني نفسه، الثاني عدة من أصحابنا، الثالث أحمد بن محمد. هنا إحنا إذا نبغى نمشي بالمنهج التعليمي شيء، وإذا نريد نمشي مشية سريعة أقدر أقول هذه كلمتين وأمشي، لكن احنا لاننا نريد ان نطبق المنهج التعليمي سنضطر الى ماذا؟ سنضطر للتوقف مع احمد بن محمد حتى نعرف كيف عالجنا مشكلة احمد بن محمد، وان كان توقف يسير بنتوقف مع شخصين كمنهج تعليمي يعني بمقدار ما يتسنى حتى لا يأخذنا الوقت كثيرا. ايضا ابن احمد بن محمد العدة تروي عن ماذا؟ عن احمد بن محمد. احمد بن محمد مشترك بين أشخاص كثيرين، طن الجزء الثاني والثالث من المعجم، الثالث وين الثاني؟ الثاني، خب الجزء الثاني والثالث من المعجم. في الجزء الثاني من المعجم الترجمة صفحة 700 الترجمة 780 عفوا الترجمة 780 من معجم رجال الحديث طبعة الطهران طبعا يأتي بأحمد بن محمد يقول وقع بهذا العنوان في أسناد كثير من الروايات تبلغ زهاء 7164 موردا يعني بعنوان أحمد بن محمد بدون إضافة شيء أحمد بن محمد بن فلان فقط أحمد بن محمد هذا الشخص أحمد بن محمد هل هو شخص أو أشخاص هو السيد الخوي هنا يتكلم عن شخص عن عنوان أحمد بن محمد بغض النظر عن أنه ينطبق على فلان أو فلتان واضح عنوان أحمد بن محمد ورد في 7164 مورد ويذكر فقد روى عن فلان وروى عنه فلان ويعدد أسماء من روى عنهم وهم كثر يعني تستغرق عدة صفحات في ذكر من روى عنهم أحمد بن محمد ومن روى عنه إلى صفحة من صفحة 207 إلى 212 أو 13 ثم إن الشيخ أقول أحمد بن محمد يعلق السيد الخطيب على ذلك وعلى أن ينتهي من الأسماء يقول أقول أحمد بن محمد هذا مردد بين جماعة ليش لأنه ينطبق على كثيرين مردد بين جماعة والتمييز إنما يكون بالراوي والمروي عنه حتى نميز أن أحمد بن محمد هنا من هو المقصود أحمد بن محمد ربما يكون هو أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي مثلا صحيح لأنه أحمد بن محمد أيضا ربما على أي حال إذا راجعنا ترجمة أحمد بن محمد نجد كثيرين اسمهم أحمد بن محمد فكيف نميز يقول التمييز إنما هو يكون بالراوي والمروي عنه يعني ننظر من روى أحمد بن محمد هذا من الذي يروي عنه العدة تروي عنه هو يروي عن من يروي مثلا عن الحسين بن سعيد فننظر من الذي روى عن الحسين بن سعيد واسمه أحمد بن محمد وفي نفس الوقت العدة تروي عنه أيضا فلهذا يتشخص لنا من المراد احنا اختصارا للوقت طبعا انتهيها في سبيل البحث اذا تريد تبدأ في البحث تحتاج تجرد الاسماء الكثيرة جدا بالذات هذا اسم احمد بن محمد مكرر كثيرا فيتشخص لديك بعد البحث الطويل ان الاسم ينحصر بين شخصين لا اكثر هما وعليكم السلام شيخنا فاتكم حياك إذا تحاولون هاي التطبيقات ما نقدر احنا ما عندنا مجال نعيد ونكرر فلهذا الإخوة يحاولون يذكرون في الحضور في مكانين يا شيخنا أوسعوا له خب أحمد بن محمد هنا مردد بين شخصين بحسب قرينة الراوي والمروي عنه معرفة الطبقة تعطينا أن أحمد بن محمد مردد بين شخصين لا أكثر الشخص الأول طبعا ننتقل إلى الجزء الثاني لأن الأسماء الشخصين موجودين في الجزء الثالث عفوا أحمد بن محمد بن خالد اللي هو الترجمة 861 في الجزء الثالث من معجم رجال الحديث 861 عندي هنا هاي دورة ثانية عندكم؟
لا
مكرر يعني؟
لا كل الوقت
ها خو نطلع لهم انا كاملين 861 ترجمته طويلة جدا احنا نختصر فيها على المقدار الذي يهمنا طبعا ما نقرأ الترجمة 861 أحمد بن محمد بن خالد البرقي قال النجاشي أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو جعفر أصله كوفي وكان جده محمد بن علي حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد عليه السلام وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى برقي رود منطقة قربكم وكان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل نحن محل الشاهد كان ثقة في نفسه حتى اللي يروي عنهم انجي ليهم روحهم اذا بناء قلنا ينحصر الامر في احتمالين هذا الاحتمال الاول ينطبق عليه قرينة الراوي والمروي اذا نروح الى الطبقة طبقته في الرواة نجده يروي عن الحسين بن سعيد وفي نفس الوقت تروي عنه العدة واضح فيتشخص لنا انه احد الاحتمالات، لكن هذا الاحتمال لا يضر. لماذا؟ لانه ثقة. نشوف الاحتمال الثاني، ان كان ايضا ثقة فيدور الامر بينهما ولا يضر. خب الاحتمال الثاني عندنا ترجمة احمد بن محمد بن عيسى، ترجمة 902، ترجمة ايضا طويلة جدا تعرض لها. سيد الخوي 902، احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي، ثقة له كتب ذكره الشيخ في رجال في اصحاب الرضا عليه السلام. خب وعده من اصحاب الجواد عليه السلام قائلا احمد بن محمد بن عيسى الاشعري من اصحاب الرضا عليه السلام. عند الحديث عن اصحاب الامام الجواد قال انه من اصحاب الرضا، يعني ينبه انه صاحب الامامين معا. ومن اصحاب الهادي عليه السلام قائلا احمد بن محمد بن عيسى الاشعري القمي، اذا عده في اسماء في اصحاب الامام الرضا والجواد والهادي. وقال النجاشي، طبعا الشيخ وثقه في الرجال، النجاشي ايضا يوثقه. شوف تعبير النجاشي، وقال النجاشي احمد بن محمد بن عيسى، ويذكر معلومات كثيرة عنه ولا يصرح بالتوثيق، لكن يأتي بلفظ لا يقول عن التوثيق. يقول وابو جعفر رحمه الله شيخ القميين ووجيههم وفقيههم غير مدافع، وكان ايضا الرئيس الذي يلقى السلطان ولقي الرضا عليه السلام. مثل هذا التعبير، شيخ القميين ووجيههم وفقيههم غير مدافع، يعني ما احد ينازع في وجاهته ومنزلته عند القميين. مثل هذا التعبير لا يقول على التوثيق بتاتا، بل يدل على دلالة عظيمة كما لا يخفى. فلا ينبغي لأحد أن يقول النجاشي لن يصرح بوثاقته، على أنه نكتفي نحن بتصريح الشيخ، لكن نقول النجاشي صرح بما هو أكثر من التوثيق كما لا يخفى. والشيخ الطوسي أيضا أتى بقريب من هذا اللفظ، قالوا أبو جعفر شيخ قم ووجيهها وفقيهها غير مدافع، أتى بقريب من هذه العبارة أيضا في الفهرس. على أي حال، وهناك عبائر في للكشي لا يهمنا التعرض لها. أحمد بن محمد بن عيسى أيضا إذا راجعنا إلى طبقته نجده يروي عن الحسين بن سعيد وتروي عنه العدة. أما الشخصيات الأخرى الكثيرة التي جاءت باسم أحمد بن محمد، مثل أحمد بن محمد بن أبي نصر مثلا، هذا في الجزء الثالث، إذا ترجع إلى الفهرس تشوف أسماء بالمئات، أحمد بن محمد بن عبيد، أحمد بن محمد بن عبيد الله، أحمد بن محمد بن عبيد الله بن الحسن، أحمد بن محمد بن علي، أحمد بن محمد بن علي بن عيسى، إلى آخر أسماء الكثيرة. لكن هذه الأسماء إذا أردت أن تجردها تتبقى ساعات، وطبعا الشخص يحتاج يتمرن على هذه عملية الجرد، وسيكتشف أنها لا تنطبق عليها قرينة الراوي والمروي عين. واضح؟ ولو انطبقت على احد هذه الافراد فالاطلاق اطلاق طبعا لا تنطبق، بحسب الاستقراء القديم الذي استقريته لا تنطبق، لكن لو انطبقت نحنيها نقول الاطلاق ينصرف الى هذا، كما سيأتي ان شاء الله توضيحه في الحسين بن سعيد. الحسين بن سعيد الشخص الثالث الرابع في السند، الشخص الرابع في السند الحسين بن سعيد، وهو مشترك بين مجموعة من الرواة. الجزء الثالث مشترك بين مجموعة من الرواة في الجزء الثالث تحت عنوان الحسين بن سعيد. أنا في الجزء الرقم الأول عجيب. على أي حال الحسين بن سعيد كاسم مشترك بين عدة رواة، لكن المقصود به هنا شخص واحد لا أكثر. طبعا خلينا نشوف الأسماء، عندنا 3421، وهذا الشخص يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، فلا يمكن أن يكون من ينطبق عليه كلامنا مباشرة. روى عن جعفر بن محمد عليه السلام، وروى عنه أحمد بن قتيبة. خب فخارج عن محل كلامنا. الثاني اللي هو 3422 روى عن أبيه وروى عنه محمد بن المنذر بن سعيد وعال أبي الجهم بيت كبير بالكوفة. هذا الحسين بن سعيد بن أبي الجهم ذكره النجاشي في ترجمة سعيد بن أبي الجهم. هذا أيضا غير مقصود هنا، وإذا أردت أن تتوسع أكثر يمكن أن تراجع الجزء التاسع، هناك ترجمة 5112 والجزء الخامس ترجمة 2852. هناك يتبين أن الحسين بن سعيد بن أبي الجهم شخص آخر لكنه قريب الطبقة من الحسين بن سعيد الذي نتكلم عنه، فيبقى محتمل. لكن هذا قليل، لم يروي إلا كتابا واحدا، لم يروي إلا كتابا واحدا بخلاف الحسين بن سعيد الذي نتكلم عنه. الآن بنجيب كلام أوسع بعد ذلك. خب الشخص الثالث وهو محل الكلام الحسين بن سعيد 3423 و 3424 وهما شخص واحد، ترجمه الشيخ الطوحي قائلا الحسين بن سعيد بن حماد بن سعيد بن مهران الأهوازي من موالي علي بن الحسين عليه السلام ثقة روى عن الرضا وأبي جعفر إلى آخر الكلام. واصله كوفي وانتقل مع أخيه الحسن إلى الأهواز ثم تحول إلى قم فنزل على الحسن بالأبان. هذا ما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في ترجمته. صرح ثقتون. خب وعده في رجاله في أصحاب رضا قائلا مولى علي بن الحسين صاحب المصنفات الأهوازي ثقتون، واستطاع أيضا في الرجال يعني. يقول وقد تقدمت ترجمته عن الكشي والنجاشي في ترجمة أخيه الحسن بن سعيد بن حماد، لأنهما الحسن بن سعيد والحسين بن سعيد أخوين. الأشهر الآن في الوقت الراهن في يعني الأكثر رووا عن الحسين بن سعيد، لكن الحسن بن سعيد والحسين بن سعيد يشتركان في جل المشايخ تقريبا. خب وهناك أيضا على ما بذهني توثيق من النجاشي له. على أي حال طبقته في الحديث من أكثر الرواية جدا له 5026 مورد ورد اسمه في الروايات. هذا يكشف عن ماذا؟ عن مقدار ما رواه من الروايات. عندنا أيضا ترجمة الأخيرة للحسين بن سعيد، طبعا المراد به هو هذا كما سنوضح الآن. عندنا 3425 الحسين بن سعيد بن عثمان. هذا شخص اسمه الحسين أو الحسن، اختلفوا الحسين بن سعيد أو بن سعد أيضا. هناك كلام في اسمه يمكن مراجعة الجزء الثاني صفحة 491 عفوا الترجمة 491. الحسين بن سعيد بن عثمان القرشي. خب هنا أيها هو المتعين؟ كيف نعين من المراد؟ نحن نقول المراد هنا هو الحسين بن سعيد بن حمال الأهوازي. الحسين بن سعيد الأهوازي هو الأشهر في الرواة، فحين الإطلاق تنصرف إليه ما لم تقيد بغيره، دائما عند الإطلاق تنصرف إلى أوضح المصاريق. هذا الآن مثل ما إذا كنت في مكان، فالآن أنت في مثلا بلد معين فذكرت اسم الرئيس او شخص البارز جدا، قد يكون هناك اشخاص يشتركون معه في نفس اللقب او في نفس الاسم والاسم الاول. هنا في الروايات حينما يطلق اسم مثلا احمد بن عفوا الحسين بن سعيد في هذه الطبقة بلا شك ينصرف الى من؟ الى الحسين بن سعيد الاهوازي. لماذا؟ لانه هو الشخص البارز والمعروف في الرواة، وغيره إذا أطلق يحتاج إلى قرينة. مثل ما أجي الآن أقول مثلا الشخص الفلاني، لا أريد أن أذكر أسماء، الشخص الفلاني في جاليتكم الآن في الجالية الحجازية أذكر الاسم الشخص الفلاني المعروف. يمكن هناك طالب مبتدئ يأخذ نفس الاسم، وأنا ذكرت الاسم الأول لهذا الشخص، لكن لا ينصرف الاسم إلا إلى ذاك الشخص البارز المعروف، وهذا أمر واضح جدا ولا ينبغي التوقف أمامه. خب اذا الحسين بن سعيد الى الان السند كله ماشي يعني ثقة 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 الى الحسين بن سعيد. النضر بن سويد ترجم له السيد الخوئي في الجزء 20 من المعجم ترجمة 13,074. البعض يلفظه النظر والبعض النظر. 13,074. قال النجاشي نظر بن السويد الصيرفي كوفي ثقة صحيح الحديث. هذا قال النجاشي في ترجمته. الشيخ الطوسي لم يوثقه في الفهرس لكن وثقه في الرجال. قال نظر بن سويد له كتاب وهو ثقة. على اي حال لا ينبغي التشكيك في وثاقته وجلالته. صرح كل من الشيخ والنجاشي بوثاقته. وهناك ذكر وجوه اخرى ايضا ربما رواية بن ابي عمير عنه. صفوان لا انا اتذكر في وجوه اخرى ايضا لتوثيقه. على اي حال يكفي توثيق الشيخ والنجاشي له في المقام. خب ابن الشخص السادس والاخير عبد الله بن كنان في الجزء 11 الترجمة 6,916. خب عبد الله بن كنان هنا قطعا المقصود به هو عبد الله بن كنان الراوي المعروف الذي هو من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. فعندنا هنيها أكثر من شخص باسم عبد الله بن سنان لكن المقصود بهم عبد الله بن سنان بن طريف وإن كان السيد الخوي يعلق على اسم جده. خب الترجمة 6,916 وهي متحدة مع الترجمة 6,919 الترجمة الأصلية. ترجمة الأصلية 6,919. قال النجاشي عبد الله بن سنان بن طريف مولى بني هاشم يقال مولى بني أبي طالب ويقال مولى بني العباس. هو مولى بني هاشم لكن هل هو مولى بني العباس أو بني أبي طالب؟ يقول كان خازنا للمنصور والمهدي والهادي والرشيد كوفي ثقة من أصحابنا جليل لا يطعن عليه في شيء. لا يطعن يعني لا يوجد أي مغمز عليه. روى عن أبي عبد الله وقيل روى عن أبي الحسن موسى وليس بثابت يعني ما ثبت أنه روى عن الإمام الكاظم. على أي حال وقال الشيخ في الفهرست عبد الله بن سنان ثقة له كتاب رواه جماعة إلى آخر الترجمة. على أي حال لا ينبغي التشكيك في وثاقة عبد الله بن سنان بل وجلالته أيضا. عندنا شخصين آخرين في ضمن الرواة يعرفان باسم عبد الله بن سنان 6,917. خلنا نشوفهم. عده البرقي في أصحاب الجواد عليه السلام قائلا عبد الله بن سنان من أصحاب الرضا عليه السلام يعني هم من أصحاب الرضا وهم من أصحاب الجواد. ترجم له في أصحاب الجواد لكن قال من أصحاب الرضا أيضا. خب أقول هذا يقول سيد الخوي أقول هذا غير عبد الله بن سنان الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام كما سيأتي. وعندنا 6,918 عبد الله بن سنان عده البرقي من أصحاب الكاظم عليه السلام وقال واسطي واسطي نسبة إلى منطقة واسط. أقول هذا أيضا غير عبد الله بن سنان الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام فإن هذا واسطي بغدادي وذاك كوفي على ما يأتي لكن طبقة هذا تقارب من طبقة ذاك لأن هذا من أصحاب الكاظم وربما صاحب الصادق أيضا. خب وذاك من أصحاب الصادق وربما صاحب الكاظم فالطبقة متقاربة. فما الذي يعين أن المقصود بذاك نفس النقطة التي أشرنا إليها أن ذاك الشخص هو المعروف في الرواة الذي ينصرف الإطلاق إليه. الآن حينما أقول علي بن إبراهيم أو حينما أقول الشيخ الكليني كمثال الآن ينصرف ذهنكم إلى من؟ محمد بن يعقوب مع أن في الرواة ربما تصل إلى العشرات بلقب الكليني عدد كبير من الرواة بلقب الكليني ومر عندنا بعضهم في درس سابق خال الكليني مثلا لكن الاسم ينصرف إلى أبرز الأشخاص وهذا أمر يعني متعارف. أنا أذكر الشخص مو دائما أذكر تمام السلسلة النسبية. خب. فعبد الله بن سنان أيضا تم توثيقه. بهذا يتضح أن تمام هذه السلسلة الموجودة في هذا الحديث ثقات. خب ناخذ نموذج ثاني من السلسلة السندية، الرواية 18489. 18489 صفحة 20. الرواية الأولى من الباب الحادي عشر من أبواب الوقوف بالمشعر. الباب الحادي عشر من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية الأولى. هذه الرواية اخترتها لوجود سندين فيها. شوف، يقول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شهران عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. شوف عندنا سلسلتين يروي بهما الشيخ الكليني هذه الرواية. السلسلة الأولى هكذا، الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق سلام الله عليه. السلسلة الثانية في السند هكذا، الكليني رحمة الله عليه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن شخصين صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن الإمام الصادق سلام الله عليه. وضحت كيفية السلسلتين؟ هذا يحتاج تتعلم كيف تميز السلسلتين. لماذا؟ طبعا سيتضح إن شاء الله أنه لو لم تثبت وثاقة بعض السلسلة الأولى يمكن أن تثبت وثاقة السلسلة الثانية مثلا، قد لا تستفيد من السلسلة الأولى فتستفيد من الثانية، أو بالعكس لا تكون عندك وثاقة السلسلة الثانية فتكتفي بوثاقة السلسلة الأولى في السند. فأنت تلاحظ كلتا السلسلتين. طبعا إذا تمت كلتا السلسلتين هذه هم ميزة إضافية في السند، لأنها توجد مزيد من الأطمئنان لهذا السند. خب، الرواية يرويها الكليني عن علي بن إبراهيم، نلحظ السلسلة الأولى الآن، الكليني عن علي بن إبراهيم، وعلي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير من الجزء 12. علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، الراوي المعروف جدا الذي نصوكم 12، ترجم له السيد الخوئي تحت رقم 7830. أنا أريد أمر على بعض الأسماء حتى تصير لكم واضحة. 7830 قال النجاشي: علي بن إبراهيم بن هاشم أبو الحسن القمي ثقة في الحديث، ثبت معتمد، صحيح المذهب، سمع فأكثر، وصنف كتبا، وأضر في وسط عمره، يعني صار ضريرين، ويذكر أسماء كتبه بعد ذلك، ويترجم له الشيخ الطوسي من دون أن يوثقه. على أي حال، هذا من المشايخ البارزين للشيخ الكوليني رحمة الله عليه، وقد روى عنه عدة آلاف من الروايات كما تقدم. حينما تعرضنا إلى عدة شيخ الكوليني ذكرنا أنه روى عنه في حدود 5000 وكذا رواية، وهذا في ذاته بغض النظر عن توثيق الشيخ النجاشي له، هذا في ذاته دليل واضح على وثاقته، إذ أن مثل هذا الإكثار لا يمكن أن يكون عن شخص ضعيف، هذا الإكثار من الشيخ الكليني رحمة الله عليه. واضح؟ فعلي بن إبراهيم ثقة بلا إشكال. الكلام فعلا حول والده إبراهيم بن هاشم، والكلام هنا واسع جدا. إبراهيم بن هاشم أكثر رواية من ولده علي بن إبراهيم، يروي يعني، لأن علي بن إبراهيم أكثر رواياته عن أبيه، وإبراهيم بن هاشم راوي معروف وروى عنه غير ابنه أيضا، رواياته في الكافي فقط 6000 وكذا رواية. واضح؟ على أي حال راوي معروف جدا من الطراز الأول من الرواة. خلنا نشوف ترجمته. قال النجاشي، التفت للترجمة لأنه ليس فيه توثيق صريح، نريد أن نبحث عن وجوه لتوثيقه، هل نقول بأن إبراهيم بن هاشم ضعيف أم لا؟ قال النجاشي: إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله كوفي، انتقل إلى قم. قال أبو عمرو الكشي: تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام. وهذا قول الكشي وفيه نظر أنه تلميذ يونس أم لا. وأصحابنا يقولون أول من نشر حديث الكوفيين بقم هو، له كتب منها النوادر إلى آخر كلامه. وقال الشيخ الطوسي، هذا كلام الشيخ النجاشي وليس فيه توثيق صريح، وقال الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله من الكوفة وانتقل إلى قم، وأصحابنا يقولون إنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا أنه لقي الرضا عليه السلام. والذي أعرف من كتبه كتاب النوادر، ويذكر أسماء كتب على أي حال. وعده في رجاله من أصحاب الرضا عليه السلام قائلا تلميذ يونس بن عبد الرحمن. روى عن ابن أبي عمر وروى عنه ابنه علي في كامل الزيارات، يعني بحسب المبنى القديم للسيد الخوئي الذي يقول بوثاقة جميع مشايخ صاحب كامل الزيارات المباشرين وغير المباشرين، كل من وقع في أثناء كامل الزيارات فهذا الشخص يكون ثقة حينئذ، لأنه روى عنه في كامل الزيارات. مضافا إلى أن نفس علي بن إبراهيم في تفسير القمي روى عن أبي إبراهيم بن هاشم كثيرين، فبناء على تمامية مبنى تفسير القمي الذي بنى عليه سيد الخوي وبقي مصرا عليه إلى آخر حياته، تكون وثاقته واضحة أيضا لإكثار لرواية علي بن إبراهيم بل وإكثارها أيضا. خب، بقي هنا أمران. لا، مو شيخ مباشر، صاحب كامل الزيارات يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم. خب، بقي هنا أمران. الأول أن الكشي عد إبراهيم بن هاشم من أصحاب الرضا عليه السلام وقال إنه تلميذ يونس بن عبد الرحمن، نهاية يتأمل في أنه هل هو من كلام يعني روى على الرضا ولقي الرضا أم لا، يتأمل فيه، هذا مو مهم. الثاني، الأمر الثاني وهو المهم، أن العلامة رحمة الله عليه في كتاب الخلاصة قال لم أقص لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعليل بالتنصيص، والروايات عنه كثيرة، والأرجح قبول روايته. قال والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول روايته، كأنما العلامة انطلق من قوله والروايات عنه كثيرة، انطلق من أن نفس إكثار الأصحاب عنه بهذا الكم الهائل جدا من الروايات لا يتناسب مع كونه ليس بثقة. ربما لم يأتي في الرواة، يعني لم أستقصي، لكن من غير البعيد أنه لم يأتي في الرواة من هو أكثر رواية من إبراهيم بن هاشم، واضح؟ فهذا الأمر يعني إن لم يكن هو الأكثر فلا شك أنه من بين الاثنين أو الثلاثة الذين هم في سلم الأكثرية بلا شك، واضح؟ ولعله الأكثر من بينهم. على أي حال، إبراهيم بن هاشم من أكثر الرواة، إن لم يكن هو الأكثر فهو من أكثرهم على أقل تقدير، فهذا لا يتناسب مع عدم وثاقته وإلا لطعن عليه. هنا احنا نريد نبحث عن وجوه لتوثيق إبراهيم بن هاشم. خب، مبنى كامل الزيارات لا نبني عليه أساسا، ولو قلنا به نقول به في خصوص المشايخ المباشرين. تفسير القمي من أساسه لا نبني عليه. خب، ما هي الوجوه التي تبقى لوثاقته؟ تبقى عدة وجوه لتوثيق إبراهيم بن هاشم. الوجه الأول أن إبراهيم بن هاشم أول من نشر حديث الكوفيين بقم، كما صرح الشيخ النجاشي والطوسي رحمة الله عليهما، والقميين متشددين في موضوع الرواية كما تعرفون. لو كان فيه أدنى خدشة في غلو أو تخليط أو ضعف لطعن عليه ولما قبلوا منه، في حين نجدهم رووا عنه بكثرة، هذه قرينة واضحة على وثاقته. الأمر الثاني، طبعا هي الوجوه كلها بعض الأحيان تأخذ من نقطة واحدة، يعني مبنى المعاريف أيضا يمكن أن يشمله هنا، وهو الذي يبني عليه الشيخ التبريزي رحمة الله عليه، حيث يقول بأن الشخص إذا كان من الأعلام البارزين ولم يرد فيه الطعن هذا كاشف عن وثاقته، مثل ما الآن بالنسبة لنا السيد الخوئي رحمة الله عليه. يمكن الآن لو أسأل أي واحد منكم، هل سمعتم بتوثيق صريح للسيد الخوئي؟ أسألك سؤال، هل سمعت؟ لا لم تسمع، لكن لو يبعث الآن من قبره ويصلي أمامك لما توقفت في الصلاة خلفه. مو قضية وثاقة فقط، بل عدالة، لوضوح أن مثل هذا العلم البارز لا يمكن إلا أن يكون ثقة، وإلا لو كان فيه أدنى خدش لوصل إلينا. هذا مو شخص عادي يبيع الخضار في السوق، بحيث لو كان فيه مغمز لن يصل إلينا. واضح؟ هذا شخص من الأعلام من الطراز الأول، لو كان فيه أدنى خدش لوصل إلينا، دواعي الخدش فيه موجودة. النقطة هكذا، النقطة في مبنى المعاريف أن يكون الشخص من الأعلام الذين يوجد دواعي للطعن فيهم، لو كان فيه أدنى خدش لوصلت. خب، الأمر الثالث الذي استدل به أن السيد ابن طاووس رحمة الله، طبعا أنا استدل أيضا بنفس إكثار علي بن إبراهيم عنه، ابنه علي بن إبراهيم أكثر الرواية عنه جدا، روى عنه بآلاف الموارد، فنفس إكثاره مع أنه لم يطعن في علي بن إبراهيم، بل كثير من الأجلاء جدا أكثر الرواية عن علي بن إبراهيم، ولم يطعن في أحد منهم بأنه يكثر الرواية عن الضعفاء. هذا أيضا قرين على وثاقة علي بن إبراهيم، وثاقة إبراهيم بن هاشم عفوا، الكلام عن إبراهيم بن هاشم. الأمر الثاني ما ذكره السيد الخوي أن السيد بن طاووس ادعى الاتفاق على وثاقته، حيث قال عند ذكره رواية عند ذكره رواية عن أمال الصدوق في سندها إبراهيم بن هاشم، قال ورواة الحديث ثقات بالاتفاق. خب، هنا يشكل على السيد الخوئي، بأن السيد بن طاووس من المتأخرين فلا عذر بتوثيقاته، لكن يجيب السيد الخوئي بأن أنا لا أستند فقط إلى توثيق السيد علي بن طاووس حتى تقول أنه من المتأخرين، وإنما أستند إلى تعبيره بأنه متفق على وثاقته. خب، ما يتكلم عن اللي في عصره، يتكلم عن المتقدمين، فلا أقل من أن بعض المتقدمين وثقوه. واضح؟ ومن غير البعيد أن تكون كتب بعض كتب الرجال وصلت إلى السير علي بن طاووس ولم تصل إلينا، فإنه كان قريب العصر للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ويستند أيضا إلى أنه أول من نشر حديث الكوفيين في قم. على أي حال، إبراهيم بن هاشم مما لا ينبغي التوقف في وثاقته، بل في جلالته أيضا لا ينبغي التوقف في ذلك. فإبراهيم بن هاشم واضح. ابن اللي بعده ابن أبي عمير، ابن أبي عمير تقدم توثيقه في ضمن مبحث مشايخ الثقات، من يريد مراجعة إلى ترجمته في الجزء 15، الترجمة 10043. خب، عندنا الشخص الرابع معاوية بن عمار، الجزء 19، الجزء 19. خب، منها من جزء 19 الترجمة 12488.
وشيخنا الحين محمد بن سموين
معاوية بن عمار، نلاحظ السند الأول 12000 قلنا 488. هذا معاوية بن عمار، لا يوجد سوى شخص واحد باسم معاوية بن عمار، وهو معاوية بن عمار بن أبي معاوية خباب بن عبد الله الدهني، مولاهم كوفي، قال الشيخ نجاشي مولاهم كوفي ودهن من بجيلة، كان احنا ميزنا بين سندين شيخنا، شوفون هاي السند الأول وهاي الثاني، هاي الأول احنا نلاحظ السند الأول الحين. يقول كان وجها في أصحابنا، عبارة الشيخ الطوسي النجاشي، كان وجها في أصحابنا ومقدما كثير الشأن عظيم المحل ثقة، وكان أبوه عمار ثقة في العامة وجها، لهذا سمى معاوية، وكان أبوه عمار ثقة في العامة وجها، يكنى أبا معاوية وأبا القاسم وأبا حكيم، وكان له من الولد القاسم وحكيم ومحمد. روى معاوية عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام. خب، وقال الشيخ، عبارة الشيخ ليس فيها توثيق، على اي حال هذا معاوية بن عمار للمعلومة، يعني معاوية بن عمار من الرواة المعروفين جدا خصوصا في باب الحج، له كتاب في الحج في ترجمة الشيخ الشيخ نجاشي يصرح، وله كتب منها كتاب الحج رواه عنه جماعة كثيرة من أصحابنا. كتاب الحج إذا تفتح الوسائل في الحج كتاب الوسائل كثير من الروايات جدا تنتهي إلى معاوية بن عمار، وكأنه يظهر من بعضها أنه يذهب مرشد للحج، يعني كأنه يذهب مرشدا في الحج، تخصصه بعض الحج، يعني أكثر رواياته في الحج معاوية بن عمار، وهو من أجلاء الرواة جدا. خب هذا السند الأول. السند الثاني محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل مردد بين أكثر من شخص، والصحيح وثاقته وإن لم نتمكن من تحديد من هو الشخص بعينه، ويمكن المراجعة على الفائدة الثالثة أتصور في كتاب الكليات هناك تعرضوا له. على أي حال محمد بن إسماعيل كتبت حوله العديد من الرسائل في تحديد شخصية محمد بن إسماعيل الذي يروي عنه الشيخ الكليني. الشيخ الكليني يروي كثيرا عن محمد بن إسماعيل، لكن نحن نبني على وثاقة من نفس إكثار الشيخ الكليني، وإلا لم نحدد شخصيته على وجه التحديد من هو. وما جملة من الأعلام لأنه محمد بن إسماعيل بن بزيع، لكن هذا اشتباه جزمان، فإن محمد بن إسماعيل بن بزيع لا يمكن للكليني أن يروي عنه. خب محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، الفضل بن شاذان تقدمت ترجمته يوم أمس في الجزء الرابع عشر، الترجمة 9374، وصرح الشيخ النجاشي وربما الطوسي أيضا بوثاقته عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير. صفوان بن يحيى وابن أبي عمير من الأجلاء ولا معنى للتوقف في وثاقتهما. ابن أبي عمير أشرنا إلى رقم ترجمته في السند الأول، صفوان له ترجمة في الجزء العاشر رقم الترجمة 5932. خب وقد مرت ترجمتهما معا في بحث مشايخ الثقات. هذا تمام الكلام في هذا السند. في السند القادم إن شاء الله نتعرض إلى سند جديد يحتوي على الشيخ الطوسي، يعني نقلا عن كتاب التهذيب أو الفقيه للشيخ الصدوق، التهذيب للشيخ الطوسي أو الفقيه للشيخ الصدوق رحمة الله عليهما. ماذا تبون من الحين نعطيكم للتمرين أو ننتظر بعد ناخذ ياكم درس، يعني درس واحد ومن بعده نعطيكم درسا للتمرين؟ زين إلى يوم الأربعاء ونعطيكم بعده اللي بيسافر على أي حال بعد ما بيمدينا.
لا أتصلت واحد حق بكرة.
أنتوا بتسافرون شيخنا؟
أنا بكرة بسافر الصباح
إلى العراق. الله ييسر أمورك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.